من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله كان كلامنا في الدرس السابق في القول الأول، وهو حرمة تصوير المجسم لذروه في هذين القيدين، وهو القول الأول من الأقوال الأربعة في المسألة، وانتهينا إلى نتيجة الحرمة في الجملة بعد أن قيل أنه الإجماع على حرمة هذا القول. لكننا لما فتشنا في الأدلة وجدنا أن شيء ممكن أن نخرج منها هو الحرمة في الجملة، سواء كان الدليل الروايات وقرأناها أو الإجماع أو الارتكاز المتشرعة بحسب ما مر تفصيله. ثم قلنا أنه الدعية وجود عدة مقيدات لهذا الحكم، أولها ما استظهره الشيخ الأنصاري من أن الحرمة مقيدة بقصد الحكاية والتشبه بالخالق. قال قدس سره في المكاسب، قال هذا كله أي النتيجة التي انتهينا بها الحرمة مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا. وقلنا أن هذه العبارة منافية لإطلاق الحرمة التي قال بها الأصحاب، لم يشترط أحد قصد الحكاية، ما دام هذا التصوير مجسم الذي يروح فهو حرام سواء قصد الحكاية أو لم يقصد. فلذلك حاولوا توجيه عبارة الشيخ الأنصاري هذه بما ينسجم مع هذا الإجماع على الحرمة مطلقا من دون اشتراط. ذكرنا بعض الوجوه التي قيلت في توجيه هذا الكلام، ثم انتهينا إلى هذه النتيجة، أنه إما أن نقبل كلام الشيخ الأنصاري على ظاهره، وهو أنه يقول بالحرمة المقيدة، مو أن حرمة تصوير المجسم من ذي الروح مطلقا لا، وإنما تصوير المجسم ذي الروح يكون حراما إذا قصد حكاية الخالق والتشبه به ومحاولة مثلا مضادته في خلقه من هالعناوين هاي. أما إذا كان مو قصد هذا، يصور المجسم لذي الروح لأجل ذهاب الأطفال، أو يصورها لأجل التعليم والدراسة، أو يصورها لأجل إظهار إبداع الله في خلقه مثلا، فهذا لم يقصد حكاية الخالق في خلقه فلا يكون حراما هذا الفعل. يمكن أن نقبلها على ظاهرها هذا الكلام، أو نقول لا، لم يقصد هذا، هو الشيخ الأنصاري يقول بالحرمة في هذا القسم الأول، القول الأول الذي نحن فيه مطلقا، لكنه هذا قصد الحكاية الذي اشترطه الأنصاري قد صلى نفسه في بعض الموارد، مثلا فيما لو كان الإنسان محتاج إلى شيء وهذا الشيء صادف على تصوير مجسم لذي الروح، فحينئذ في موارد التطابق بين شيء ما وتصوير المجسم ذي الروح، كيف نميز بين من يفعل حلالا ومن يفعل حراما؟ في قصد الحكاية للقال، في قصد التصوير والتجسيم، هو ما كان قصد تصوير المجسم لذي الروح، هو قصد افترض شلون اليوم صناعة الإنسان الآلي، بس هذا صناعة الإنسان الآلي ما يتقوم الغرض العلمي منه ويؤدي وظائفه إلا أن يكون على شكل الإنسان، هو ما قاصد تصوير للإنسان مجسم. لأن حينئذ إذا وجد شيئان مصنوعان، واحد يصنع لأجل التشبه بالخالق والآخر لا يصنع لغرض آخر، لكنه يطلع على شكل بالروح، فكيف نميز هذا عن هذا؟ نميز بقصد الحكاية. يمكن أن يريد الشيخ الأنصاري هذا المورد، ويمكن أن يريد شيء آخر وهو الأقرب إلى كلامه، أنه يقول أحيانا الإنسان تدعو الحاجة إلى صنع أشياء، هالأشياء تطلع شبيهة بمجسم للروح، ومو تصوير لمجسم للروح وإنما تطلع شبيهة به. وقلنا أن سيد الخوي قدس نفسه ذكر مثال لذلك كالطائرات، اليوم إنسان توصل بعلم أن يصنع الطائرات والطائرات تشبه الطيور مثلا، بس هو من لما يصنع الطائرة ترضي تطلع شبيهة بالطيور، لكن لما صنعها ما كان قصد تصوير الطيور، تصوير مجسم للروح. هذا لعله الأقرب من المورد الأول. المورد الأول نادر، وحينئذ يوجد كلام لكاشف اللسان رد عليه الشيخ الأنصاري، لا نحاول ندخل في كل التفاصيل. هذا إذن المقيد الأول اللي بدأنا به في الدرس السابق والآن لخصناه. المقيد الثاني الذي يمكن أن يتحصل من كلام الفقهاء ما ورد في كلمات الشيخ الأنصاري أيضا في المكاسب، وهو يتعلق بتعميم الحرمة إلى غير ذي الحيوان، لكن نذكره هنا استطرادا باعتبار كلام نفي قيود الحرم. قال قدس السر: ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا مع التجسيم أو غير التجسيم أو مع التجسيم، هو لا يقول به، هو يقول بحرمة تصير للروح فقط، لكن لو عممنا الحرمة لغير الروح فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة للناظر، وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلق الله لا على هيئة معجبة للناظر بحيث لا يكون حراما. فهذا ذا المقيد الثاني، أنه لابد أن يكون هذا المخلوق الطبيعي على هيئة معجبة للناظر فيكون تصويره حراما. هذا قيد جديد، إذا لم يكن المخلوق الطبيعي بهيئة معجبة للناظر لا يكون تصويره حراما. مثلا الأخشاب والجبال والشطوط والقصبات هذه مخلوقات طبيعية الله تبارك وتعالى خلقها، هل تصويرها حراما؟ لا، لأنها ليست بهيئة معجبة للناظر فتصويرها لا يكون حراما. قيد جديد يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري، لكن أيضا هذا القيد يدفع بما دفع به القيد السابق، وهو أنه مناف لإطلاق الأدلة. الأدلة مطلقة، أدلة الحرمة لو تم فإنها مطلقة، فهذا الاشتراط من أين أتى به؟ لكن ربما هو يريد أن يهرب من إشكال وقع فيه كاشف اللسان. كاشف اللسان قال كلاما، قال أنه لو عمت الكراهة لتماثيل للروح وغيرها، بصدد الإشكال على الذين عمموا الحرمة حتى لتصوير غير الروح، قال لو قلنا بهذا القول يلزم في الشيء بعيد لا يمكن قبوله. ما هو يا كاشف اللسان؟ قال كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها، والنتيجة طلع كل شيء حولنا حرام. فكاشف اللسان قال إذا لا يمكن أن نقول بتعميم الحرمة حتى لغير ذات الأرواح، لأن إذا عممنا الحرمة راح يطلع كل شيء حولنا حرام. هاي الخيوط إذا صنعناها نقول لك هاي تشبه الكذا، هاي الملابس إذا صنعناها نقول لك هاي تشبه الكذا، هاي إذا صنعت الواير نقول لك هاي تشبه مثلا الكذا، والنتيجة راح يطلع كل شيء نصنعه حرام. فإذا لا يمكن، هكذا استنتج كاشف اللسان، لا يمكن تعميم الحرمة إلى غير ذي الروح لأن تلزم منه هذه النتيجة. فيبدو الشيخ الأنصاري أراد أن يحقق هذه النتيجة لكاشف اللسان وهي عدم تعميم الحرمة لغير ذي الروح، فقال إذا نشترط هذا الشرط وبهذا الشرط نخرج هذه التعميمات. بس هو في غنى عن ذلك الأدلة، هي أصلا تخرج غير ذي الروح، من احتاج إلى هذه الاستبعادة؟ فالنتيجة إذن هذا القيد منافي للإطلاق الذي ذكره الشيخ الأنصاري. القيد الثالث اللي يمكن أن يتحصل من كلمات الأصحاب ما استفاده السيد الخمني قدس الله نفسه من طائفة من الروايات بضميمة مناسبات الحكم والموضوع، فقيد الحرمة بما صور ليكون أصناما تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وليس كل تصوير لذي الروح المجسم يكون حراما، وإنما إذا صنع ليقدس وليتخذ أصناما تعبد من دون الله، أما إذا لم يكن الغرض هذا من تصوير الروح لا إشكال فيه. نقرأ كلام سيد الخميني القدس الأسرى حتى نرى، وإن كان ربما قد يكون طويل نسبيا، لكن مع ذلك حتى يكون منسجما. قال قدس سره: ظاهر طائفة من الأخبار بمناسبة الحكم والموضوع أن المراد بالتماثيل والصور فيها، التي وردت في حرمة التماثيل والصور، هي تماثيل الأصنام التي كانت مورد العبادة، كقوله: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، وقوله: من صور التماثيل فقد ضاد الله، وقوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ورجل يضل الناس بغير علم، ومصور يصور التماثيل، وقوله عليه السلام: إن من أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، وأمثاله. ما هي مناسبات الحكم والوضع؟ يقول: فإن تلك التوعيدات والتهديدات لأدخلتها هذا المصور في مصاف الكفر ومضادة الله في خلق إلى آخره، يقول: فإن تلك التوعيدات والتجديدات لا تناسب مطلق عمل المجسمة أو تنقيش الصور، ضرورة أن عملها لا يكون أعظم من قتل النفس المحترمة أو الزنا أو اللواطة أو شرب الخمر وغيرها من الكبائر. فليس معقول أن هذه الكبائر لم يرد فيها مثل هذه العقوبات، فش معنى نقش الصور ورسمها يكون في هذه العقوبات؟ والظاهر أن يراد منها حالة معينة من صنع الصور. يقول: والظاهر أن المراد منها تصوير التماثيل التي هم لها عاكفون، وهو والمظنون الموافق للاعتبار وطباع الناس أن جمعا من الأعراب بعد هدم أساس كفرهم وكسر أصنامهم بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره، كانت علقتهم بتلك الصور والتماثيل باقية في سر قلوبهم، رغم أنهم أسلموا بحسب الله، لكن بقى هذا التقديس للأصنام في سر قلوبهم، فصنعوا أمثالها حفظا لآثار أسلافهم وحبا لبقائها، كما نرى حتى اليوم كان يستغل كل فرصة قدس نفسه للتنجيد بالشاه يوم ابن المقبور ويعني فضح تصرفاته إلى آخره. فيقول: فصنعوا أمثالها حفظا، هاي المحاضرات ألقاها في النجف كما تعلمون، شرح المكاتب المطبوعة، فصنعوا أمثالها حفظا لآثار أسلافهم وحبا لبقائها، كما نرى حتى اليوم علاقة جمع بحفظ آثار المجوسية وعبدة النيران في هذه البلاد حفظا لآثار أجدادهم، جعلهم حتى مجوس، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه بتلك التشديدات والتوعيدات التي لا تناسب إلا للكفار ومن يتلو تلوهم قمعا لأساس الكفر ومادة الزندقة ودفعا عن حوزة التوحيد. وعليه وفق هذه المناسبات للحكم والموضوع التي هي التشديدات المبالغة التي وردت فيها، لا يعقل أن مجرد إنسان يمثل للروح يكون هكذا كافر، يكون بهذه العقوبات، لابد أريد منها هذه الحالة. فإن قلت كنال كلام جواب، فإن قلت أن أخوة الحالة ما كانت موجودة، الناس بعد دخلت بالإسلام وراحت بالجاهلية والشرك والأوثان، الاحتمال بعد ما موجود، فهل هذا كلامه أسباب جواب؟ فإن قلت فيجيب بأنه موجود هذا في سر قلوبهم إلى اليوم، موجود هذا التقديس لمجسمات الأجداد والأوثان وإن كانوا بحسب الله مسلمين. وعليه تكون تلك الروايات ظاهرة أو منصرفة إلى ما ذكر. وعليه تحمل رواية ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هدم القبور وكسر الصور. ورواية السكوني عنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. فإن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين لذلك دليلا على اهتمامه به، والظاهر أن الصور كانت صور الهياكل والأصنام التي أمر أمير المؤمنين عليه السلام بمحوها وتكسيرها، ومن بقايا آثار الكفر والجاهلية. وكذلك طبعا قضية الكلب يشير إلى معنى، وقضية هدم القبور أيضا يشير إلى معنى. قال ولعل أمره بهدم القبور لأجل تعظيم الناس إياها بنحو العبادة للأصنام وكانوا يسجدون عليها. وأما على ما ذكرنا يكون الحكم به، ويشهد له بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين لهدم القبور وكسر الصور لكراهة بقائهما. المهم هذا النص على طوله إذن أصبحت الفكرة واضحة. بالنتيجة يقول وبالجملة لا تستفاد من تلك الروايات حرمة مطلق المجسمات. الكلام إذن في تقييد لهذه الحرمة التي نقل الإجماع عليها، والإجماع أيضا محصل مو فقط منقول. هذا خلاصة كلامي. وبالجملة لا تستفاد من تلك الروايات حرمة مطلق المجسمات فضلا عن غيرها، بل هي مربوطة ظاهرا بعمل الأصنام وحفظ آثار الجاهلية وحفظ عظمتها الموهومة، ولا يبعد القول بحرمتها مطلقا وحرمة اقتنائها لذلك ووجوب محوها. هذا إذا ملخص القيد الثالث اللي يمكن أن نستخرجه من كلمات الأصحاب، وهو أن ليست الحرمة حرمة، وما زلنا بالقول الأول للصورة مجسم ذي الروح، هذا هو القول الأول الذي دخلنا. هذا الكلام طبعا فيه أكثر من مناقشة. المناقشة الأولى أن هذا المناط لو كان تاما، لو كان هذا هو مناط الحرمة، قضية أنه محو آثار الجاهلية وعبادة الأوثان، فلازمه حرمة إبقاء هذه الصور أيضا وليس فقط حرمة صنعها، لأننا نعلم أن الأوثان وهياكل العبادة وغيرها يجب إتلافها. فلو كان سر التشريع وعلة التشريع هذا هو اللي جعله مناطا للحكم قدس الله نفسه، هذا لازمه مو بس حرمة الصنع، حرمة الإبقاء، لأننا نعلم أن إبقاء هياكل العبادة المتخذة من دون الله تعالى حراما، ومع أنهم مجمعون يعني على أنه جواز الاقتناء فقط حرمة الصنع. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أننا لو سلمنا هذا الاستظهار من جملة من الروايات اللي ذكرها قدس الله نفسه، وهو أن المصورين كفار والمصورين كذا، ثم بمناسبة الحكم والموضوع وهو أن هذه التجديدات لا تليق بالتصوير العادي حملها، وهي قرينة موجودة في بعض الروايات، ما رأيك ببقية الروايات الأخرى المطلقة كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها، تلك حرمت على الحرمة مطلقا. هذا التقريب هاي مناسبات الحكم والموضوع لو تمت فإنما تتم على مجموعة من الروايات، المستدل عنده روايات أخرى على الحرمة لا يأتي فيها هذا الاحتمال. هاي إذن المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة وهي موجودة لبعضهم، يقول لا وجه لاستبعاد العذاب الشديد. يوجد بحث عن حرمة التصوير في مجلة فقه أهل البيت، وهي مجلة جيدة وفيها مادة علمية لفضلاء الحوزة جيدة، وسعرها أيضا مدعوم تباع بالسوق، فلا بأس أن يقتني أحدكم يعني كل واحد منكم دورة كاملة منها. فهذا في العدد السابع من المجلة عن حرمة التصوير، ويبدو أن السيد الخميني قدس الله نفسه أستاذ، فيناقش بهذه المناقشة. يقول لا وجه لاستبعاد العذاب الشديد لمثل التصوير والتماثيل، فإن جعل العذاب الشديد لبعض المعاصي غير عزيز، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال من يغضب غضبة عممه الله عز وجل بعمامة من نار. فليش يعني أنت هذا الاستبعاد مستبعده فجعلت يعني فتقرين على أنه لا؟ وردت أيضا معاصي أخرى فيها نفس هذه التجديدات وهذه المبالغات، فهي ليست نادرة هذه التجديدات حتى تحملها على عبادة الأصنام. لذلك يقول والمراد من عنوان الخروج عن الإسلام هو الخروج الحكمي. سمع لماذا يريد هو بمصطلح الخروج الحكمي؟ ولا الخروج الحكمي تعرفون نحن نعلم بالخروج يعني الحكمي نطي مصطلح عندما نريد أن نطبق أحكام شيء على آخر ليس من الموضوع لكن داخل حكما. وبالتأكيد هذا المصور لأن التماثيل لا ينطبق على أحكام الكافر، فربما يريد بالخروج الحكمي عليه الخروج المعنوي، الخروج عن المعنى الكامل للإسلام. شو لا صلاة لمن جاره المسجد، أي لا صلاة كاملة، من هالقبيل، فربما يريد هذا المناقش يعني. فالمراد إذن من عنوان الخروج عن الإسلام هو الخروج الحكمي، أو حسب تعبيرنا الخروج المعنوي، الخروج الكمالي، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فما يعني خرج من الإسلام؟ يعني خرج من حقيقة كاملة للإسلام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يغضب أو يغضب له فقد خلع ربق الإسلام الإيمان من عنقه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. فإذن هذه المناقشة الثالثة، وهي أيضا معقولة في سيرة الخميني عن السلام ذاته، بأنه هذه المبالغات والتهجئات وردت أيضا في معاصي أخرى ولم تستوجب هذا الاستبعاد حتى تحملها على شيء آخر. المناقشة الأخرى نقلها نفس هذا الشخص يعني اللي هو تلميذ سيرة الخميني عن كتاب المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ولا أعلم لمن، ربما لأحد المعاصرين، معز هذا ونف مناقشته. قال: إن التعبير في الروايات بأن المصور يكلف يوم القيامة بالنفخ بالصورة وليس بنافخ يستفاد منه أن حكمة التشريع هي التشبه بالخالق تعالى لا ترويج الكفر والشرك، ولو كانت الرواية ناظرة إلى المعنى المستفاد لكان المناسب أن يعبر فيها بأن المصور يكلف يوم القيامة بالاستشفاء إلى آخره. المناقشة الرابعة وهي أيضا معقولة ووجيهة، بأنه لو كان المناط في حرمة التصوير هو ما قاله سيد الخميني قدس الله نفسه، من أنه اتخاذها عبادة وهياكل وإلى آخره، لكان المناسب أن يكون الجواب مو هكذا، يعني من صور مجسما لذي الروح أمر بنفخ الروح فيه. لو كان هذا المعنى لكان من صور مجسما لذي الروح طلب منه أن يستشفع به يوم القيامة لينفعه إن كان إلها حقيقة، ولازم الجواب يكون من سنخ السؤال. فأنت تقول أن سبب الحرمة هو اتخاذ آلهة من دون الله، فإذا كان السبب الحرمة اتخاذ آلهة من دون الله فلا كان أن يكون الجواب المطلوب منهم أو الإفحام والتعجيز المطلوب منهم أن يقال لهم زين هايتم وصورتوا لتتخذوها آلهة، خلي تنجيكم اليوم من عذاب القيامة، خلي تفيدكم شفاعتهم، هيك لا كان. مو يأتي الجواب أن من صور ذي الروح أمر بنفخ الروح فيه وليس بنافخ، وطبعا هو جواب وجيه. فالمهم إذن هذا الكلام، هذا القيد من سيد الخميني قدس الله نفسه يمكن استفادته من بعض الروايات بمناسبة الحكم الموضوع، أما أن نقيد الحكم، نقيد الحرمة به، لا هذا ليس صحيح، فتبقى الحرمة إذن على إطلاقها. لكن الإنصاف على أن سيد الخميني قدس نفسه أعتقد هو يريد هذا المعنى، وربما في بداية كلامه يستفخر منه ذلك، هو لم يكن رأيه المختار هو الحرمة المقيدة بهذا، وإنما يقول ظاهر طائفة من الروايات هذا، فبعد ضمن الروايات الأخرى اللي استدل بها على الحرمة هو يخرج بنتيجة إطلاق الحرمة. لذلك حينما نرجع إلى رسالته العملية تحرير الوسيلة هكذا قال: يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمصنوعة من الأحجار والفلزات والأخشاب. يقول بالحرمة مطلقا، لم يقيد هذا الشيء، لكن هذه السنة المناسبة، وإن كان كلامه يعني يوحي بالإطلاق خصوصا في نهايته لما لخص وقال بالجملة، لكن يبدو هو هكذا كان في سياق يعني مناقشة طائفة من الروايات، وهذا الرأي المختار بالرسالة العملية. وقال أيضا في مقدمة بحثه في هذه المسألة في كتابه المكاسب المحرمة حينما دخل التصوير عدد الأقوال بالمسألة، قال: والأقوى هو الأخير، أي كون المحرم عمل ذوات الأرواح المجسمة مطلقا، لم يقيدها بكونها تستخدم للعبادة. قال: وهو المتيقن من معقد الإجماع المحكي وتدل عليه مضافا إليها الأخبار الآتية إلى آخره. إذن فهذه النسبة التي حكاها تلميذه هذا، أنا لا أعرف من يعني نسبها إلى سيد الخميني، فنسبة القول إليه بالحرمة المقيدة بما اتخذ من المجسمات للعبادة وللتقديس وللتعظيم، هذه النسبة لا مؤيد لها من كلامه قدس سره، وإلا ويذهب مع الإجماع إلى الحرمة مطلقا، حرمة تصوير المجسمات للروح مطلقا. فهذه النسبة إذن ربما استند إلى قراءة هذا النص الذي قرأناه، يعني من دون أن يلتفت إلى أن هذا النص إنما قاله بلحاظ مجموعة من الروايات طائفة، وليس بمجموع كل الروايات الواردة بالحرمة، وإلا بلحاظ مجموع الروايات. هذا هو رأيه المختار في الرسالة العملية. هذا المقيد الثالث إذن أيضا لم يتم. المقيد الرابع التقييد الأزماني إذا صح التعبير، وهذا ذكرناه نحن قبل أكثر من 20 سنة حينما كنا نتراسل مع سيد الصدر قدس الله نفسه لبعض البحوث، وكان أحد هذه البحوث اسمه فهم ما وراء النص، وطبعت طبعا في كتاب الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، وقلت كلام بما يناسب طبعا ثقافتي يومئذ وقبل أكثر من 20 عاما، قلت كلاما نقرأ نص هنا، لكن هذا الكلام كبرويا الكلام جيد، ولذلك بعدين بحوزة قبل ما صارت تصلنا إصداراتهم بالتسعينات سمعنا أن بابا جديدا في الاستنباط الفقهي يسمونه فلسفة الفقه، أو يسمونه تأثير عاملي الزمان والمكان في الاستنباط الفقهي، وبدأ يأخذ مكانه في حوزة قم. فإذا كمان أجل التفكير هذا صحيح، لكن كان طبعا خطأي هكذا كانت تجينا مجلات في التسعينات، وزي نحن التفتنا قبلها يعني في منتصف الثمانينات تقريبا هذا الكلام سنة 85. هذا هو الاقتطاع، هذا وهو موجود ضمن البحوث المنشورة في كتاب الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه صفحة 171. قلت وكنت هاي فكرتي اللي أريد أوصلها وأعرضها على سيد الشهيد قدس سلفته، سميتها فهم ما وراء النص، أقول بأن النصوص بحسب ظاهرها لا معنى، لكن الفقيه يبغي له أن يقرأ شلون يسموه السياسة اليوم ما بين السطور ما وراء السطور، كن يقرأ ما وراء السطور ويعرف شيء من النص، مو يتعبد حرفيا. كل شباب احنا قبل 20 سنة والشباب أكثر من 20 سنة امتاز بالحماس والحيوية والاندفاع وحب التمرد على الكثير من القيود التي يعيشها، فكنت هكذا أدعو. وسيد قدس نفسه قال بعد ذلك بأنه هذا بحثك أو حالي بكتاب ما وراء الفقه اللي طبع كتبه سنة 87 وطبع بعدين بمجلدات. المهم هكذا قلت حرم الفقهاء تصوير ذوات الأرواح مطلقا بناء على عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ظاهر النصوص، ولكن بمساعدة فهم الظروف كلها ثقافة الفقهية، الفقهاء لهم لغة خاصة، ولكن بمساعدة فهم الظروف والملابسات المحيطة بالحكم كالفترة التاريخية للحكم وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائد ثورة تغييرية لمجتمع ذي تقاليد جاهلية معينة ونحو ذلك من المناسبات، نقول بالاستفادة من ذلك نفهم أن الهدف منه هاي حرمة تصوير ذواته هو قطع دابر الوثنية وعبادة الأصنام. أما اليوم وبعد أن أصبحت الأصنام المعبودة من دون الله تعالى هي من غير الحجارة والخشب والمواد الأخرى، كان لي بحث قبله وهو يعني عنوان الجاهلية الحديثة وأسلوب مواجهتها، وكنت أقول أن الأرباب والأصنام المتخذة اليوم أصنام من الخشب وإنما هي الطواغيت مثلا أو الأمور الأخرى المعروفة على كل من محاضراتنا. أما اليوم وبعد أن أصبحت الأصنام المعبودة من دون الله تعالى من غير الحجارة والخشب والمواد الأخرى فيظهر أن حكم التحريم يجب أن يعاد النظر فيه وكأن يحكم على الفقهاء، حيث أصبح الهدف من تجسيم ذوات الأرواح أمور أخرى غير محرمة كالزينة وتخليد العظماء ولعب الأطفال. فكأني أريد أن أقول أن هذا المقيد مقيد أزماني، هذا الحكم مقيد بزمان ما، لأن كان في صدر الإسلام قريب عهد بالجاهلية وعبادة الأوثان، فحينئذ هذا يكون مناسب أن نقطع دابره. وبعدين ورم الدلم ما بعد ماكو أصنام ولا أوثان، بعد ما المبرر لبقاء هذا الحكم؟ وطبعا السيد الصدر علق عليه، قد سلفت التعليق أيضا موجود، قال هذا مرفوض فقهيا لأن النص الناهي عن التماثيل يحتوي على ما يسمى بالإطلاق الزماني، يعني شموله لكل زمان حتى زماننا هذا، ولو كان معللا بما في كلامكم لأمكن التجاوز عن الحكم مع زوال العلة، وهو أمر صحيح أصوليا، إلا أنه غير معلل لفظيا، وإنما العلة المذكورة أمر ذهني مفروض على النص من الخارج. ومعه حق بالتأكيد، مناقشته صحيحة، أنه مو كيف نتبرع إحنا، وإنما نستفيد من النص. النص فيه إشعار بالتقييد الأزماني حتى نأخذ به، النص مقلق من ناحية الزمان، فلا بد أن نتمسك بإطلاقه ونقول بالحرمة مطلقا. أما هذا الذي تقول في كلامك من أنه قائد ثورة تغييرية وقرب عهد، هذا حشد فرض أن كان الخارج على النص. النص إذا يتحمل نتحمده، والنص لا يتحمل، هو النص مطلق من ناحية الزمان. فإذا جوابه صحيح جدا، قدس نفسه، هذا المقيد ليس صحيح، لكن الفكرة حقيقة تستحق أن يعني إلى حد ما نعطيها في الحصة من البحث هنا، لأنه كبرويا صحيحة، وهي ما يسمى ربما اليوم تأثير الزمان والمكان وجملة من العوامل في فهم النص. هذا خلينا نفهمه. مثلا أتيتكم بروايات حتى أقرب لكم هذه الفكرة. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قولي، يعني هذه الكبرى لها منشأ من النصوص، ما عليه تطبيق للصغرى لم يكن صحيحا، وتعليق السيد الصدر قدس نفسه بالتأكيد صحيح فقهيا، لكن كبرويا الفكرة صحيحة. من أمثلة ذلك في نهج البلاغة، سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدين قل. وأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرئ وما اختار. لاحظ كيف أخذ الإمام عنه عليه السلام تأثير الزمان بالنص. هذا قول رسول الله، كان في بداية الإسلام كنا قليلين، يا رسول الله يريد يظهرنا أمام العدو، نحن الشباب، نحن كذا مثلا، فيقول غيروا الشيء. أما الآن الإسلام بعد توسع وضرب بجيرانه الأرض شرقا وغربا، بعد انتفت هاي، فإذا تأثير عامل الزمان والمكان موجود فعلا، لكن هو تحتاج إلى دليل يدل عليه. رواية أخرى من هذا القبيل روى الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين بسنده إلى آخره، قال: كان فيما ورد علي من الشيخ محمد بن عثمان في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام، قال: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، هل تجوز صلاته؟ فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبادة الأصنام والنيران أن يصلي والنار والصورة والسراج بين يديه. هناك لاحظنا تأثير الزمان، هنا تأثير الحال الاجتماعي. فيقول يا ابن رسول الله: ورد عنكم المنع عن الصلاة وبين يديه نار وسراج وكذا، هل هذا الحكم صحيح؟ قال: هذا إنما نقوله لمن هم ولدوا من أولاد المجوس وعبدة النيران، فلكي ننهي هذه المسألة من أصل. أما أنتم لا، ما كنت احتمال في حقكم، فأنتم لا بأس بذلك. لاحظ كيف أثرت المسألة. مثال آخر في الفقيه، عن عمر بن أذين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يزود، قال: على خمرة أو على مروحة أو على سواس يرفع إليه، وهو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله، قد سجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى العود. هناك كانوا يضعون أصناما بينهم من شتى الأنواع من الأخشاب وغيرها يسجدون إليها، قلنا أنهم لا تسجدوا على السواك ولا على مروحة ولا. أما نحن الحمد لله لسنا موحدين، ليس عندنا مشكلة، فانجدوا على السواك وعلى إلى آخره. لاحظ، إذن هذه الكبرى صحيحة، هذه الكبرى صحيحة وهذه شواهد منها، لكن طبعا كل شيء تبنى كما بنيتها أنا في ذلك الوقت، يعني على الاستحسانات والظنون وهالمعاني الحركية مالتنا ثورة تغييرية وإلى آخره، هذا حج خطابي إنشائي من نأتي للفقه والاستنباط لابد أن يكون مستندا إلى دليل. إذن هذا المقيد الرابع وهو المقيد الأزماني أيضا لم يتم دليل عليه لأن الأدلة مطلقة. الآن انتهى الكلام في القول الأول وهو تصوير المجسم للروح، وقد استنتجنا أن الحرمة في الجملة ثابتة وأن الحرمة مطلقة، كل ما قيل من المقيدات لها ليس تاما. ننتقل الآن إلى القول الثاني بالتدريج، نشوف هل أكو توسع فقط هذا القسم أم لا أوسع من ذلك. القول الثاني ما هو؟ التصوير غير المجسم للروح، اللي يسمى النقش في المصطلحات، أو اللي نسميه اليوم نحن الرسم. الرسم هذا التصوير غير المجسم للروح، هذا ما هو حكمه بعد انتهى القول الأول؟ فهذا هو القول الثاني وهو إطلاق الحرمة لتصوير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، أوسع من القول الأول. هذا القول اختاره صاحب الحدائق قدس سره فقال ظاهر هذه الأخبار هو تخصيص التحريم بتصوير صورة ذي الروح أعم من أن تكون مجسمة أو منقوشة على جدار وشبهه، حتى الرسم والنقش على الجدران أيضا حرام. هذا أيضا القول ذهب إليه جملة من الأساطين كالنراقي في المستند والشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في المسالك كما سنرى إن شاء الله، وحكاه عن ابن إدريس في السرائر والشيخ الثاني في المسالك وعن الكفاية ومجمع البرهان وغيرهم، المحقق التركي في جامع المقاصد أيضا احتاط به، واختاره صاحب العروة قدس الله نفسه أيضا في العروة الوثقة قال والحق حرمة تصوير ذي الروح مطلقا مجسما أو غيره، وجواز غيره غير ذي الروح مطلقا مجسما وغيره لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار. ومن المعاصرين اختاره سيد الخوئي قدس الله نفسه، واختاره سيد عبد الأعلى السبزواري قدس الفقه، قال سيد الخوئي في منهج الصالحين يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان سواء كانت مجسمة أم لم تكن. من كان ملتفتا من مقلدين سيد الخوئي؟ وهو ربما كل الناس كانت تقلده، لا أحد ملتفت إلى هذا، وكل بيت طبعا يدرس أبناء بالمدارس ويرسمون دفاتر الرسم ذوات الأرواح وينقشون في بيوتهم ويسوون على سياراتهم ورسوم، من كان ملتفت إلى هذا؟ ومن كان من الحوزة أيضا يلفتهم إلى أن سيد الخوئي يرى هذا حرام، وقبل الشيخ صاحب العروة الذي أيضا كان من مراجع التقليد اليوم. هاي الفكرة أريد خلوها ببالكم، إذا احتجنا النقض بيها في يوم ما وفي بعض المسائل سامعين أنتوا هيك نمط من الاستدلال سيد الخوئي يستعمله كثيرا، يقول يجي إلى مسألة مثلا ويقول هاي لا ما نقدر نقول بهذا القول، ليش؟ يقول لي أن هذه من المسائل الواسعة الابتلاء، ولو كان الحكم هو الحرمة لكان عرف لدى المتشرع وكذا، فإلى الحكمة مو الحرمة. يقول لسيدنا تعال خل حسبك بواحد من النقض، هذا أنت تقول بحرمة التصوير ولو لم يكن مجسما، والناس في شرق الأرض وغربها تقلدك، وكل المتشرعة وغير المتشرعة لم نسمع أن واحدا امتنع منه لأن سيد الخوئي يحرمه. فهذا النقض خليه شوية بالخانة مع الأدلة لأن يفيدنا حينما نحتاج حتى ننقل به. فهذا النمط أذن من الاستدلال أن هذه المسألة واسعة الابتلاء، فلو كان حكمها الحرمة أو لو كان حكمها الوجوب يعني كحكم الزاني لرأينا المتشرع يلتزمون به، ما رأينا ولا متشرع يلتزم به، فإذا الحكم مو الحرمة. هذا النقض ينفعنا إن شاء الله. الله ظهر وبان وأمثالها أحسن، ودرج على هذا النمط طبعا كثيرون. لا هذا بعدين التفاصيل، هذا كلامه سيد الخوئي وفي الطبعة 29 اللي يعني آخر طبعة قبل وفاته، مو طبعة قديمة حتى يمكن أن نقول عدل بالفتوى وغيره، لا هذا الكلام من الطبعة 29 آخر طبعة قبل وفاته يقول لي سيد الخوئي. هذا قلنا تفريعاتها، معنى إذا الأصل هو الحرمة، هذا خرجت معنى الأصل حرمة، فلذلك دا ينطوا حلول. هل لا تصور إنسان كامل، صور إنسان كذا مو، فمعنى فعلا أن القول واضح في الرسالة العملية. المهم أن هذا تنقط نخليه يفيدنا ربما في يوم ما إن شاء الله، حتى من يجي لظاهرة وبال نقول له هذه المسألة ماذا كان يلتزم بها من كان يقول بها. المهم إذا هذا هو القول الثاني، خل نحقق فيه كذا ما دام كل هؤلاء الأساطين يذهبون إليه، وهو حرمة تصوير للروح مطلقا سواء كان مجسم أو غير مجسم، وليست فقط الحرمة منحصرة بالمجسم. وذهب إليه هؤلاء الأساطين، ومنهم الشيخ الأنصاري، لو كنا يدرس مكاتب يعتبر هذه المسألة يعني بحث عن مكاتب لكنا نقول المصنف يذهب إليه باعتبار أنه على كل مسألة لأن في المكاتب موجود. استدل الشيخ الأنصاري قدس سره على الحرمة بقوله، قال للروايات المستفيضة به، مثل قوله عليه السلام نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، والنقش معلوم عندهم على أنه غير المجسم، والنهي في الحرمة. وقوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت، قيل وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. والمتقدم عن تحف العقول، هذا النص من المكان، وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحان. وقوله عليه السلام في عدة أخبار من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخين، كان يتمسك بإطلاق من صور اللي شامل المجسم وغير المجسم. هنا على هذا الحديث بالذات من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخين، الشيخ الأنصاري يرد بها على صاحب الجواهر من دون أن يشير، يعني يقول وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة. من هو المستظهر؟ صاحب الجواهر سهل إلى حد ما يجي الأسبق منه. وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة، هذا الرواية بالذات الأخيرة، من حيث هذا التقريب اختصاصها بالمجسم أن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم، وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر. استدل إذن بعدة رواية الشيخ الأنصاري على الحرمة في غير المجسم، حتى ولو تقرؤون يعني إن شاء الله ترجعوا المكاسب يشوف الشيخ الأنصاري ما تناول القول الأول بالبحث أبدا، لأنه مسلم حرمة تصوير ذي الروح المجسم مسلم حرمته، فاكتفى بسطر واحد وانتقل كل تفصيل استدلال على هذا القسم. وهذا إذا التفتم لهذه الملاحظة ستنفعنا في بعض المناقشات الآتية إن شاء الله تعالى. الشيخ الأنصاري يستدل على القول الثاني في كل كلامه، مو يم القول الأول، قال القول الأول حسمه بسطر واحد وانتهى منا. فإذا هذه عدة روايات استدل بها الشيخ الأنصاري، قوله عليه السلام نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، نهى عن تزويق البيوت، تحف العقول صنعت، قوله عليه السلام من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخين، وإطلاق صور شامل لغير المجسم. استظهر صاحب الجواهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه هذا الحديث يستفاد منه الاختصاص بالمحرمة، لأنه معنى نفخه يعني هذا الشيء كامل صنع من جميع الجهات، عايز بس الروح تنفخ فيه ويصير حيوانا، مو هكذا قال نفر صاحب الجواهر، ومن تمام صنعته أن يكون مجسما. أما إذا كان غير مجسم هذا معنى علينا أن نتصور جسما أولا ثم تنفخ فيه الروح.
يعني نفخ في نفس الصورة لا محل الصورة،
فلذلك الشغل قد يرد على صاحب الجواهر بدون أن يقول، بس من ترجع الجواهر يقول وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة. ما هو تقريب هذا الاستظهار؟ قال من حيث أن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم، وإرادة كأنه فإن قلت ما زال للمستظهر يعني مو للشيخ الأنصار، وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر. يعني فإن قلت أنه ليش نستظهر من نفخه يعني أمامنا جسم كامل، لا
نستظهر منا مطلقا جسم أو غير جسم، بس نتصور أن هذا الغير المجسم يتجسد ثم تنفطر، فلا بخلاف الله. هذا الاستظهار لصاحب الجواهر اللي سنتناول إن شاء الله بأدلة الجواز، رد عليه الشيخ الأنصاري، ما زلنا بالنص الأنصاري، قال هذا مردود هذا الكلام بعدة وجوه نجزئ كلامه. وفيه الكلام ما زال للشيخ الأنصاري أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، هو النقش غير مجسم بس هو محل مجسم، فنتصور إن أبيت إلا أن تقول أن النفخ ظاهر في شيء مجسم تنفخ فيه الروح فلا بأس، نتصور محل النقش وهو مجسم سواء الحائط أو غيره، هذا حائط منقوش الصورة غير مجسمة، أقدر أحفر الحائط على مقدار الصورة مثل فيصير مجسم وينفخ فيه الروح، قال هذا وجه مخالف لهذا الاستبان لصاحب الجواب. إن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، هذا الوجه الأول. قال بل بدونها، لا ممكن نتصور نفخ الروح حتى بدون محل النقش، هو بهذا المنقوش المسطح غير المجسم، كما في أمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة، الرواية المعروفة نقلنا نصها وهي صحيحة، علي بن يقطين قال استدعى الرشيد رجلا يبطل أمر أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه يخجله ويقطعه في المجلس، فانتدب له رجل معزم صاحب عزائم وطلاسم وكذا، فلما أحضرت المائدة عمل ذلك المعزم ناموسا على الخبز، فكان كلما رام أبو الحسن عليه السلام تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه، واستفز من هارون الفرح والضحك لذلك، استطاع أن يخجل أبا الحسن، فلم يلبث أبو الحسن عليه السلام أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور، ويعني على بعض الستور يعني رسم نقش مو مجسم، فقال له يا أسد خذ عدو الله، قال فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع، فافترست ذلك المعزم، فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم، فطارت عقولهم خوفا من هول ما رأوه. الرواية موجودة بسند صحيح في عيون أخبار الرضا عليه السلام. فإذا هذا المناقشة الثانية من الشيخ الأنصاري صاحب الجواز أنه ممكن، كل ممكن يعني، لا لا إذن هو قابل للنفخ بدليل أنه تحول إلى أسد، على كل هو إحنا نتحدث كل واقع ممكن يعني ممكن، هذه نحن سمع نص الشيخ الأنصاري ربما إن شاء الله تأتي المناقشة. فإذا الرد الثاني أولا، الأول ماذا الرد الأول الشيخ الأنصاري؟ قال أن النفخ يمكن تصوره بملاحظة المحل والمحل مجسد. ثانيا بل بدونها، بدونها كما في رواية أبي الحسن، قال الشيخ الأنصاري وهو يعتبر الرد الثالث أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ، هذا النقش هو كان بمادة وهي الصبغ، وهي مادة بعد من اسمها يعني لها أجزاء لطيفة كما يعبر. المهم قال والحاصل أن مثل هذا لا يعد قرينة عرضا. ثم استمر الشيخ الأنصاري بالروايات بعد أن رد مناقشة صاحب الجواهر، قال وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، هذه الصحيحة التي تقدمت. أولا نحن قربنا دلالتها على الحرمة، نقول لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان يعني إذا كان من الحيوان ففيه البأس، هذا واضح أنه تقريبا الحرمة. والسؤال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، وتماثيل الشمس والقمر لا تكون إلا منقوشة ومرسومة مو مجسمة، فهذه قرينة إذن على أن تماثيل الحيوان المشار إليها في ليل الآية هي أيضا غير المجسمة، بقرينة ذكر الشمس والقمر اللي هي تماثيل تكون غير مجسمة. فلذلك يقول الشيخ الأنصاري يقول وأظهر من الكل الرواية المتقدمة هذه الصحيحة. قال ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، فنتمسك بإطلاق مثل الشامل المجسم وغير المجسم، بل أكثر من ذلك يقول أنها في غير المجسم لعله أوضح للمصداقية. يقول مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال، فإما نتمسك بالإطلاق أو أكثر من ذلك نقول أنها منصرفة للفرد الأغلب والأكثر له. انتهى النص للشيخ الأنصاري. إذن هذا هو كان ملخص دليل الشيخ الأنصاري على الحرمة، وهي الروايات هذه العديدة الظاهرة في الحرمة، إطلاق الروايات يعني خلينا نسميها. مقابل هذا الاستدلال على الحرمة يوجد المجموعة الثانية من الأساطين الذين قالوا بالجواز. ما هو دليلهم على الجواز؟ الدليل الأول، والآن عدة أدلة، الثلاثة الأولى منها لصاحب الجواز. الدليل الأول هو هذا الذي الآن انتهى الأنصاري من مناقشته، أن روايات النفخ ظاهرة في المجسم، فلذلك لابد أن نحمل هذه الروايات التي دلت على الحرمة على المجسم. أنا سنحن هذا نؤجله إن شاء الله للدرس المقبل، أدلة القائلين بالجواز، ثم نحقق في أدلة الفريقين لنرى النتيجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.